لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. هل يحق للمالك أن يقول للآخر أبحت لك جميع التصرفات حتى بما في ذلك تصرف المتوقف على الملك، أم لا يحق له ذلك؟ الجواب عند المصنف لا يحق له ذلك. ليش؟ لأنه يتنافى مع حقيقة المعاوضة. ذكر ثلاثة وجوه للتصحيح. الوجه الأول كان قائم على أساس أنه مالك العين يعطي الآخر المباح له، مالك العين يعطي للمباح له، يعطيه ملكية مالكية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كان أنه ملكية شرعية تقديرية آنما. الوجه الثالث الملكية الافتراضية. الملكية الافتراضية، أو فلنعبر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذه هي الوجوه الثلاثة. مصنف الوجوه الثلاثة كلها ردها. أما الوجه الأول كيف رده؟ قال أنا أقبل فكرة أن المباح يعطي للمباح له ملكية، أنا أقبل، لكن هذا فرع القصد، فرع قصد الملكية. وأما في حال عدم قصد الملكية لا مجال أن تتحقق الملكية. وفرضنا أي صغرى، وفرضنا ليس فيها قصد فلا مجال لتطبيق هذه الفكرة في المقام. هذا انتهى. الوجه الثاني، لما لا نفترض ملكية شرعية أنا ما تقديرية؟ قلنا هذا إنما نقول به بناء على الإمكان الجمع بين الأدلة، وأن يكون كل الدليلين شامل للمقام. وحيث نحن قلنا أن حديث السلطنة ليس حديث مشرع، فإذا هذا مقتضى دليل الحاكمية أنه لا بيع إلا في الملك حاكم على حديث السلطنة. وبالتالي فكرة الملكية التقديرية الشرعية آنما أيضا لا مجال لتطبيقها. ليش متطبق الفكرة الثالثة؟ الفكرة الثالثة قلنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الجواب أن الأمثال الذي ذكرت فيها جهة كاشفية. أمثال الذي ذكرت شنو؟ تصرف الواهب في العين الموهوبة ببيعها، أو تصرف الواهب في العين الموهوبة بعتقها، أو تصرف ذي الخيار في العين الذي تعلقت بها الخيار. الشيخ يقول في هذه الأمثلة الثلاثة الحقيقة هذا فيه كاشف. شنو الكاشف؟ يعني أن نفس التصرف بمثابة أني فسخته، نفس التصرف بمثابة أني تراجعت عن الواهب عن الهبة. فإذا تراجع ففي الحقيقة يجوز له البيع، لأنه تراجع عادة ملكه. يعني بعبارة أخرى الأمثلة الثلاثة كانت هناك ملكية للواهب ثم راحت للآخر، بعد ذلك بحركة مني عادت إلى ملكيتي، لما عادت إلى ملكيتي يجوز بيعها على القاعدة. بينما مقامنا ماكو ملكية سابقة حتى تكون حركتي كاشفة عن ملكية سابقة. فرق الموارد الثلاثة ما نحن فيه في الموارد الثلاثة تجتمع بنقطة واحدة. أنا كنت مالك للعين وهبتها لك، ثم تصرف معين، هذا التصرف معناه شنو؟ عود هذه العين لي، فإذا عادت لي يجوز لي أن أبيعها، يجوز لي أن أعتقها، يجوز لي أن أطأها، بلا فرق بين مثال الهبة وبين مثال صاحب الخيار. بينما ما نحن فيه لم تمر بمرحلة الملكية حتى يقال أنه فكرة الكاشفية. فقياس ما نحن فيه على الأمثلة الثلاثة قياس مع الفارق. هذا المطلب انتهينا منه. إلى الآن ما قدمت من حلول ثلاثة لافتراض صحة مثل هذه المعاملة اتضح أنها ليست بكامل. عندنا مطلب أخير حتى ننهي هذا البحث. شنو المطلب الأخير؟ خل أبين جامع المطلب الأخير. جامع المطلب الأخير بس جامع لأنه هو مبعثرات. جامع المطلب الأخير سيذكر المصنف حديثي ترى من الآن راح يبدي. سيذكر المصنف ثلاثة كلمات. كلمة لقطب الدين الراوندي آيات الأحكام الذي له كتاب آيات الأحكام، كلمة للمرحوم العلامة، كلمة للمرحوم الشهيد. هذه الكلمات الثلاثة تدور في دائرة، دائرة بحث الغاصب، دائرة بحث الغاصب. طبعا كلام العلامة يفترض الغاصب بنحو مشتري، وكلام قطب الدين الراوندي والشهيد يعتقد بنحو آخر، بس هذا مو مؤثر. خليني أجي أضرب لك مثال. أنا عندي عين مقصود، يعني أنا سرقت مالا فصارت عندي عين مقصود. اسمع للمثال، أنت إذا المثال تعيشه تفهم شو اللي نقول. أنا العين غصبتها، شلت انطيت صار بناي أبيعها، أنا صرت بائع. الغاصب صار في هذا المثال بائع، باعها إلى إلى مشتري. المشتري يعلم بالغصبية، المشتري يعلم بالغصبية، شاهد الطالب فلوس مقابل ما اشتراها من العين المغصوبة. أنا جبت بضاعة من الكويت مسروقة وشلت انطيتها. الآخر يعلم بأن هذه البضاعة بضاعة الكويت وشاهد الطالب فلوس. لما انطاني فلوس هو في الحقيقة ما انطاني مقابل شيء، ليش؟ لأنه العين مو ملكة. فأقصى ما قدمه المشتري لي أنا الغاصب ماذا؟ أباح لي أن أتصرف في ماله. قبل هنا إباحة التصرف. أنا بالفلوس، أنا الغاصب بالفلوس صار بناي راح أشتري خبز، أنا صار بناي راح أشتري حاجة أخرى. الجماعة قالوا هذه المعاملة صحيحة. الفتوى الفقهية قال تصرف البائع الغاصب البائع بشرائه للخبز هذه معاملة صحيحة. يجي السؤال، كيف نحكم بصحة هذه المعاملة مع أنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أنه أنت تساعدني، والمفروض أن الثمن أبيح لي وليس بملك لي. فيصير من أمثلة أنه إذا أباح الإنسان شيء لآخرين جاز للآخر أن يتصرف في هذه العين بمطلق التصرف حتى بما في ذلك التصرفات المتوقفة. واضح هذا المثال؟ هذا إذا شنو شنت؟ أنا شنت بائع، أنا الغاصب. الآن راح أغير لك، أنا الغاصب هذا مثال قطب الدين الراوندي ومثال الشهيد. كان يفترض أن الغاصب بائع، أريد نفترض الغاصب مشتري. الغاصب مشتري، أنت تبيع الجارية، أنت مالك الجارية، تبيع الجارية، تبيعني إياها وأنا غاصب. غاصب لمن؟ أنا بعد مو غاصب، غاصب للثمن. الفلوس الذي عندي مغصوبة، أشيل أمطيك إياها وأنت تعلم بأنني غاصب، وأنت تعلم بأنني غاصب، خبطيتني الجارية. ماذا قال العلماء؟ قال يجوز للغاصب أن يطأ هذه الجارية. سؤال، أليس أنه لا وطأ إلا في ملك؟ حيث أن الإباحة تستبطن جواز التمليك، يعني كأنما ذاك البائع للجارية قال أبحت لك التصرف في الجارية حتى التصرفات المتوقفة على ملكي. هذا وبعبارة الآن راح أغيرك المنهج شوية، اسمع لي شو راح أغير. إن الشهيد قال إن فتاوى العلماء يظهر منها أن يعني بعدما أفلس من الملكية الضمنية كما في الأول، أو الملكية التقديرية كما في الثاني، أو الملكية الفرضية كما في المثال الثالث، بعد ما أفلس من ذنبه أوجد لنفسه دليلا جديدا. طبعا هذا الدليل يمشي على ذوق الأنصاري، هذا نسميه دليل رابع غير الأدلة المأنوسين الذي يقول به ماذا الأنصاري حاصله. وشنو الدليل الرابع؟ أن فتاوى العلماء تكون بمثابة مستندات فقهية للحكم الشرعي. فصار بناء يجيب ثلاث كلمات لثلاث أعلام مهمين: الراوندي والعلامة والشهيد. قب ذولا علماء ما ينبغي لهم أن يتكلموا بكلام ليس بمستند وليس قائم على دليل. خب دليل شنو؟ مو مهم الدليل. المهم هذا، هؤلاء قالوا يجوز للمالك أن يبيح للآخر أن يتصرف في مطلق التصرفات حتى فيما لو كان تصرف متوقفا على الملك. نعم ذكروا هذه الفتوى أين؟ في باب الغصب. ذكروها تارة على أنه الغاصب بائع كما في مثال كلام الراوندي وكما في كلام الشهيد، ومرة فرض أن الغاصب مشتري كما في كلام العلامة. هذا بيأثر. هذا خلاصة الوجه الرابع. شنو رأي شيخنا في الوجه الرابع وفتاوى علماء بعد؟ المرحوم الشيخ يقول فتأمل، بس المقدار يقول فتأمل. وجه التأمل شنو؟ في الحقيقة والواقع هنا لعلنا نقول مو أباح له التصرف، وإنما ملكه الثمن بهبة ونحو الهبة. دفع العالم بأن الآخر غاصب ومع هذا يشير ينطيه فلوس، دفع العالم أنا أعلم بأن فلان غاصب ومع هذا أشير أعطيه فلوس، هذا تمليك له وليس إباحة له. فإذا تمليك له وبحينئذ يجوز له التصرف بعد، ما عندنا مشكلة. إحنا كلامنا مو هنا، كلامنا أن لم يصدر منه تمليكا وإنما صدر منه إباحة. خلنا نطبق لك هذا المقدار، وبهذا انتهينا من الإشكال العام الذي ورد على الصورة الثالثة والصورة الرابعة. لا ننسى كان إحنا عندنا الصورة الثالثة والرابعة، الصورة الأربعة فما ننساها. مبادلة مال بمال هاي الصورة الأولى، مبادلة فعل بفعل هاي الصورة الثانية، هاي ما عدنا مشيناها. الصورة الثالثة مبادلة إباحة بمال، الصورة الرابعة مبادلة إباحة بإباحة. إحنا قلنا على الثالثة والرابعة يرد إشكالات. الإشكال الأول إشكال عام، يعني شنو عام؟ يعني يرد على الثالثة والرابعة وهو الذي بيدنا، وبالتالي نفيس إلى ما انتهينا. فتوى الشيخ الأنصاري النهاية قد عشر، فتوى الأنصاري كده: لا يجوز للمالك أن يقول أبحت لك جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك. ليش؟ لأنه يتنافى مع المعاوضة ولا موجب لرفع اليد عن هذا. وما ذكر من الوجوه الأربعة فكلها مردودة. وبالجملة مو صنع هاي العبارة؟ الوجه الثالث. وأما حصول الملك، الآن راح يدخل يا أخوان هذا الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث في تصحيح هذه الفكرة، وهو الملكية التقديرية، عفوا وهو الملكية الفرضية، معذرتنا وهو الملكية الفرضية، أو عبر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد راح يذكر ثلاث أمثلة، يقول كما أنه جاز في هذه الأمثلة فليجز في مثالنا. وأما حصول الملك في الآن المتعقد بالبيع والعتق، مثل إيش؟ فيما جاءك مثال رقم واحد، فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب، هذا مثال رقم واحد، أو فيما إذا أعتق الواهب عبده الموهوب. بعد مثال آخر: تصرف بالخيار في العين الذي تعلق فيها الخيار. خذ. وأما الملكية الافتراضية، وأما الملكية الافتراضية فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري، يعني الافتراضي، فليس ملكا تقديريا أي افتراضيا نظير، يعني نحن نسلم الملك التقديري الافتراضي نظير الملك التقديري، ونفترض الملك التقديري الفرضي في الدية بالنسبة إلى الميت حيث ثبتت الملكية التقديرية، أو شراء العبد المعتق عليه كما في من ملك أحد العامدين. يقول ذني أمثلة، بل الأمثلة المذكورة أمثلة النظائر، بل هي يعني الضمائر الذي ذكرت الذي انتقلت، بل هي في هذه الموارد الملكية مو ملكية فرضية، بل هي هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع. يا بشلون حاصل قبل البيع الملك؟ شلون حاصل؟ بنظام الكشف، من جهة كشف البيع عن الرجوع قبل رجوع الواهب، عن رجوع الواهب قبل البيع، فالآن المتصل بالبيع بناء على الاكتفاء. أكو كلام بأنه هل يجوز الرجوع؟ الواهب مو قلنا يجوز له أن يرجع؟ شلون يرجع؟ أكو كم طريقة للرجوع؟ مرة يقول بطلت اعطوني حاجتي، هذا رجوع صريح. مرة رجوع عن ضمنية يروح يشيل حاجته، هاي رجوع، هاي رجوعين. وأكو رجوع ثالث يشيل يبيع الحاجة للثالث، ميحشي بعد العين يمهك، العين يمن يمك. أنا هاي العين الذي وهبتك إياها شيت وهب لك سيارة، هو السيارة يمك، أجي أقول لك بعتك الثالث، بعتك السيارة بناء على أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبته كما يجوز له أن يرجع بالهبة بالصراحة أو يرجع بالفعل يجيب السيارة البيت، يجوز له أن يرجع بأن يبيعها إلى ثالث بناء على هذا. حينئذ إذا تحقق هذا النمط من جواز الرجوع فهو كاشف عن عودة الملك إلى صاحبه بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، في رجوع الواهب مثل هذا ياهو مثل هذا، أن مجرد أن يبيعها لثالث مع أن العين يمك ما زالت السيارة ببيتك. الحالة الأولى رجع لي سيارتي، هذا رجوع الواهب عن هبته. الحالة الثانية يروح لبيتك ويجيب السيارة لبيته، هاي الحالة الثانية، لأن اثنين ما بيه مشكلة. الثالثة شنو؟ السيارة ما زالت ببيتك وأنا ما أحكي وياك، رأسا أقول لثالثا أقول بعت السيارة بناء على جواز رجوع الواهب في هبته بهذه الطريقة الثالثة. يقول بناء على هذا حينئذ يكون فيه جهة كشف عن الملك وعود الملك دين بمثل هذا في الرجوع. وليس وليس كذلك في هذا الجواب، عمدة الجواب هذا أن هذه الأمثلة التي ذكرت النظائر مقامنا ليس كذلك، فلا فيكون قياسا مع الفارغ. فجواب شنو هذا؟ جواب عن قياس مع الفارغ، هذه أمثلة تحتمل فيها خصوصية غير موفرة تلك الخصوصية في المقام. جيد، وبالجملة يعني خلاصة المطلب، خلاصة المطلب، ما يمكن أن يستدل لصحة مثل هذا الأمر ياهو أبحتك كل شيء حتى التصرفات المتوقف على الملك، ما يمكن أن يذكر ثلاثة وجوه بعدين يقول بل أربعة، بس الوجوه ثلاثة. وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على الفرض الأول. الفرض الأول ياهو شنو كان؟ الضمني، أو شنو نسميه؟ إحنا كنا نسميه الادعائي والتوكيل، تعبيرنا كنا نسميه الادعائي والتوكيل، لا ينطبق على التمليك الضمني. يا ليش؟ لأن التمليك الضمني قلنا لا بد أن يكون فيه قصد للملكية، بينما ما نحن فيه ليس فيه قصد ملكية. هذا الأول، الأول الذي ذكرناه لا ينطبق على التمليك الضمني. أنت اكتب التمليك الضمني أي الفكرة الادعائية الكنائية أو الفكرة التوكيلية، هاي كانت على التمليك الضمني المذكور أولا في اعتق عبدك عني. ليش يا أبي ما يمكن؟ ما نحن فيه ليش مو مثل هذا؟ يقول لتوقف هذه الفكرة على ماذا؟ على قصد الملكية، لتوقف هذه الفكرة، الفكرة الملك الضمني، لتوقف فكرة الملك الضمني على ماذا؟ على القصد التمليكي. كمل كمل شكمل. وحيث أن في مقامنا ليس قصد فلا مجال لتطبيق هذه الفكرة، هذا تمامه حتى يكون واضح المطلب. خب، لتوقفه على القصد، لتوقف الملك الضمني الادعائي التوكيلي على القصد، أي قصد المالك لملكية الآخر، وما نحن فيه فاقد لهذا القصد، قصد التمليك، إذ ما نحن فيه فقط قاصد الإباحة. جيد، هذا أول، تهينا. يا بلجم تقول بمقالة الجواهر، الجواهر شان يقول نسيناه، يقول بالملك التقديري الذي هو جمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، يقول هذا ما يمكن القول. ليش؟ لأن هنا في الفكر في البين عندنا حاكمية وليس عندنا جمع بين الأدلة. شوف العبارة: ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عليه. لتوقف هذه الفكرة، يعني فكرة الجواهر، لتوقف فكرة الملك التقديري مو الفرضي، لتوقف فكرة الملك التقديري. على ماذا توقف فكرة الملك التقديري؟ الملك التقديري الشرعي آنما متوقف على ماذا؟ على التنافي بين دليل التسلط، الناس مسلطون على أموالهم، وبين دليل توقف العتق على الملك وعدم حكومة الثاني على الأول. كمل انت. بينما فيما نحن فيه، لازم يكمل، بينما فيما نحن فيه إن حديث لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك حاكم على دليل الناس مسلطون على أموالهم، فلا تجري فكرة الملكية التقديرية. واضح ايش تحكي؟ ترى هذا خلاصة البحث، هذا خلاصة البحث. نجي للفكرة الثالثة. الفكرة الثالثة يا هم شكلنا الملكية الافتراضية أو الملكية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، هاي الثالث. الآن الثالث حيجي: ولا بلي ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب أو ذي الخيار. ليش؟ لعدم تحقق سبب الملكية هنا سابقا. هنا ماكو ملكية في مسألة الواهب. أنا جنت واهب، راحت العين يمك لما صرفت رجعت ملكي، فأكو كاشفية. وبعبارة أخرى في الأنضاء النظائر توجد فكرة الكاشفية عن الملكية، أما بما نحن فيه أصلا ماكو ملكية حتى تكون كاشف. كاشف عن ماذا؟ غير لازم أكو فالشيء حتى يأتي فكرة كاشفية. لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه عن ذلك الملك، فلم يبقى، انتهى، راح يصعد على المنبر راح ينطي النتيجة النهائية، فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لغيره، سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك. يقول هذا باطل، هذا تصريحه. ليش؟ أتأكد، لأنه يتنافى مع حقيقة المعاوضة ولا موجب لرفع اليد عن هذا. جيد. أو اشتري بمالك بمالي لنفسك، هم نفس الشيء. أم أنه مو بالصراحة، بالضمن، مثل أبحت لك جميع التصرفات، مثالنا الذي هو المتنازع به، احنا وين نتعارك، احنا مثالنا المتنازع به. أو أم أدخله في عمومه، في عموم قوله أبحت لك كل تصرف، فإذا باع المباح له على هذا الوجه، على وجه الإباحة، وقع البيع للمالك إما لازما بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر. أنا بس أتممه، واضح العبارة، بس أتممه. إحنا إيش قلت لك؟ اسمع لي شوية شوية، التفت لي تحكي، بس أتطبع عبارة، ترى المطلب واضح. إحنا إيش قلنا؟ هل يحق للمالك أن يقول أبيح لك جميع التصرفات حتى البيع؟ قلنا لا، هذا قلنا لا، ومنتهينا. خب إذا جناب المباح له باعها، قلنا لا يجوز له البيع، لا يجوز البيع. يقول البيع يقع إما فضولا وإما يقع صحيحا. فضولا إذا شنو؟ إذا أنه لابد أن يكون قصدي لهذه المعاملة ممضات، وهذا ما قاصد أني، لأنه هو قاصد يبيعها إلما، قال أنا أبيعها للمالك، أبيعها للمالك المباح له، قال أبيعها للمالك، لكن قصدي ليس له دور. إذا قصدي ليس له دور فتقع العقد عقد فضولي ويقع العقد جائز. إذا قصدي ما له دور يصير العقد عقدا هازما. شوف العبارة، هو اللي يشير إلى هذا الخلاف، هذا خلاف آخر أدخله في البيت بلا موجب. جيد. فإذا باح، فإذا باع يا أخوان، يعني بعدما قلنا أن هذه العبارة لا تصحح جواز البيع لنفسه، لنفسه لمن؟ للمباح له، للمباح له. فإذا ما جوزنا البحث، فإذا باع المباح له على هذا الوجه، على يا وجه
بعد القول بمنعه مثل هذه المعاملة، وأنه لا يجوز للمباح له أن يبيع لنفسه، وإنما جاز أن يبيع لمالكه، لمالك العين. فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك، مو إليه، مو للمباح له، للمباح، مو للمباح له، لمن أباح، للمبيع، وقع البيع للمالك. فإما وقع البيع لزوما، يعني مو متزلزلا فضولا، لزوما أي مو متزلزلا فضولا، إما لازم بناء على أن قصد المالك، عفوا قصد البائع، بائع مقصود منه المباح له، بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر. هو لما باع المباح له باع، قال بابا أبيعها لنفسي، قوله كلا قول هش 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 هش، وإنما تقع لمالكه الحقيقي، فيصير بيع لازم، أو موقوفا على الإجازة، يعني يكون بيعه فضولا، فإذا فضولا فيحتاج إلى إجازة، بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن. هذا ولكن الذي يظهر من جماعة أجل الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع لتصحيح كيف العبارة. نقول مشكلة الشيخ الأنصاري مين ينظم المسائل؟ لو تتنظم مطالب مو صعبة، بس هو لازم ينظمها. هذا يعني، ولنا أن نذكر وجها رابعا لتصحيح قولنا أبحت لك جميع التصرفات غير الوجوه الثلاثة، يعني غير الملكية الضمنية واحد، وغير الملكية التقديرية اثنين، وغير الملكية الافتراضية ثلاثة. هناك وجه رابع، لكن هذا الوجه الرابع متقوم بماذا؟ بفتاوى الفقهاء، هذا واحد. وهذا الوجه الرابع أين ذكر؟ في خصوص باب الغصب، في خصوص باب الغصب. هذا ولكن الذي يظهر من ثلاثة أعلام، العلم الأول من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب، أنا غاصب، اسمع لي، أنا غاصب للعين، بعتك أنت العين المغصوبة، وأنت تدري بأن هاي عين مغصوبة، شلت طيتني فلوس، أنا بالفلوس رحت اشتريت كباب، بيع شرائي للكباب صحيح أو مو صحيح؟ قالوا صحيح، قالوا صحيح، مع أنه لا يجوز شراء الكباب إلا لمالكه، والمالك أنطاني يا العين بس إباحة، فشلون جازه؟ فإذا يظهر أنه أبحت لك كل شيء توجب الملكية. شوف العبارة في باب بيع الغاصب، أن تسليط المشتري، يا مشتري الذي يعلم بأن البائع غاصب، المشتري أن تسليط المشتري للثمن، يعطي فلوسها المشتري، يعطي للبائع، يعطي فلوس، أن تسليط المشتري الثمن للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلاف الثمن، ماذا يقال؟ يوجب جواز شراء الغاصب به، يجوز للغاصب أن يشتري كباب، يجوز جواز شراء الغاصب به بالثمن شيئا، وبالتالي أنه يملك الثمن، هاي المهمة، وبالتالي أن الغاصب يملك الثمن بدفع المالك له، فليس للمالك إجازة هذا الشراء، يعني ما في حاجة بعد أنه نقول شراء الكباب يحتاج إلى أنه مالك الثمن أن يجيز، ليش ما في حاجة؟ لأن هاي الفلوس صارت مو مال مالك الفلوس، وإنما صارت مالك الغاصب، فإذا صارت مالك الغاصب بعد من يحتاج في شراء الغاصب للكباب؟ من يحتاج الغاصب؟ يحتاج إلى إذن من المالك، هذا معناه أنه ملك، من ملك الغاصب، وملك لأنه ملك، إنه من يحتاج أن تأخذ إجازة من صاحب المال. شوف العبارة، فليس للمالك إجازة هذا الشراء، مالك الثمن ما أكو حاجة أن ينطي إجازة لشراء الكباب من قبل الغاصب، هاي عبارة القطب والشهيد وعبارة العلامة. ويظهر أيضا من محكي العلامة في المختلف، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى الغاصب، فلوس عندي مقصوبة، فيما لو اشترى الغاصب جارية بعين مقصوبة، يعني بثمن مقصوب، أن للمشتري الغاصب وضع الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، فراجع عبارة هذا، ومقتضى ذلك، يعني مقتضى هذه الفتاوى، ومقتضى ذلك، يعني مقتضى هذه الفتاوى، أن يكون تسليط الشخص وهو المالك للأشياء لغيره للغاصب تسليطه على ماله، وإن لم يكن تسليط على وجه الملكية فإنه يوجب للمسلط عليه جواز التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملكي. فتأمل فتأمل، قلت لك تقدر تضرب ضربتين، أن هنا مو أباح له التصرف، وإنما المالك ملكه. فإذا ملكه بعد خارج عن ما نحن فيه، احنا كلامنا وين؟ إباحة من دون تمليك. ثانيا سلمنا أخي، متى كانت فتاوى العلماء مستندا لحكم شرعي؟ ثلاث علماء تجيب لي وتريد ترتب فقه مسألة فقهية، هذا شنو هذا؟ حتى شهرة ما تصلح، هي لا بالشهرة الفتوائية، حتى نقول الشهرة الفتوائية مستندة، مجرد ثلاث نفرات يحجون في الحشاية، هذا ما يمكن أن يكون مدركا للحكم الشرعي. فتأمل، أنت تقدر هم تضرب الكبرى وهم تقدر تضرب الصغرى، وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله. هذا كله بلحاظ الإشكال العام، ويبقى الكلام في الإشكال الخاص. أعوذ بالله من الشيطان.